人的歌曲，就跟索罗巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴ينبغي التعرف على عنوانه، فإن عنوانه يمكن أن يسجل على ثلاثة أشكال لا تكاد تكون متشابهة بالمعنى الحقيقي، ولا ارتباط واضح على مستوى التحقيق بينها. الشكل الأول ما هو ظاهر الكفاية من أن الصفات الذاتية مطلقا والصفات الإلهية خاصة أيضا بصفتها ذاتية أو عين الذات، هل يمكن حملها على الذات أو لا يمكن حملها على الذات؟ لإشكال قبيل أن نقول بأن ما يحمل على الذات إنما هو الصفات العرفية الاعتيادية، وهي الصفات الزائدة عن الذات أو غير الذات. وأما إذا كانت صفات ذاتية فحملها على الذات من قبيل أننا نقول مجاز أو نحو ذلك من الأمور. فحينئذ يحاول الجواب على ذلك، إلا أن المسألة إذا عرضت بهذا المعرض بهذا الشكل خرجت عن بحث المشتق أصلا، لا ربط لها بحث المشتق، وإنما تكون مسألة كلامية من ناحية ومسألة لغوية من ناحية أخرى. إلا من ناحية أن جملة من الصفات إنما هي على شكل المشتق، سميع وبصير ورحيم وكريم وناطق مثلا ونحو ذلك، لكن لا، القضية غير منحصرة بأسماء الفاعل والصفات المشبهة وصيغ المبالغة. حيوان أيضا ذاتي، إنسان أيضا ذاتي، نحو ذلك من الأمور. إذن فالمسألة بينها وبين مشتق بمعنى من المعاني عموم من وجه. فإذن عدنا إلى شنو؟ إلى كون المسألة كلامية وليست أصولية ولا من بحث المشتق أصلا. مضافا إلى إشكال آخر سوف يتضح وجهه، وهو أنه إذا عرضنا المسألة على هذا الشكل الذي هو ظاهر الكفاية لا يكون هناك ارتباط تقريبا بل تحقيقا بين هذا السؤال وما بين كلام الشيخ صاحب الفصول قدس الله روحه الآتي كما سوف نوضح، لأن الشيخ صاحب الفصول يجيب على سؤال آخر هو شكل آتي سوف أذكره من أشكال عنوان هذا البحث، يجيب على سؤال آخر معروف ويحاول الجواب عليه، لا أنه يجيب على هذا السؤال حتى شنو؟ حتى يكون هناك مورد للمناقشة في موضوع واحد بين الشيخ الأخون وما بين الشيخ صاحب الفصول، بل موضوع كلام الشيخ صاحب الفصول شيء يختلف بمقدار معتد به عن موضوع كلام الشيخ الأخون. ال شكل ثاني من اشكال عرض السؤال هنا اننا نقول ان المسألة مربوطة بالمشتق من ناحية كونها شنو، من ناحية كونها ان كثير من الصفات الذاتية وخاصة لله سبحانه وتعالى انما هي مشتقات. فحينئذ هل يمكن حملها على الذات او لا يمكن حملها على الذات؟ طبعا هذا ينبغي ان يؤخذ فيه بنظر الاعتبار امران. الامر الاول التنزل عن السؤال الاول، وهو ان اساسا يمكن حمل الصفات على الذات وان كانت ذاتيه، اي معناته اننا خلصنا من السؤال الاول بهذا الجواب بصحه الحمل حتى لو كانت الصفه ذاتيه. ثانيا اننا نقول ببساطه المشتق، والا بناء على التركيب لا اشكال في امكان الحمل سواء كانت الصفه ذاتيه او كانت زائده على الذات او كانت عربيه او اي شيء اخر ما شئت تعبر. مع الشاهد اننا اذا تنزلنا عن السؤال الاول وقلنا بامكان الحمل وقلنا ايضا ببساطه المشتق، اذا تكون المسألة شنو؟ محلولة فيما سبق، تكون من بحث المشتق، لكن لا حاجة الى فتح سؤال عنه، لانه معنى السؤال يرجع الى انه هذا المشتق يمكن حمله على موضوعه او لا، لا بصفته ذاتيا، لان السؤال الاول فرغنا منه من صفاته ذاتية، بل بصفته مشتقا بسيطا، وبصفته مشتقا هل يمكن حمله او لا يمكن حمله؟ هذا هو عين السؤال في اصل المسألة. فلماذا علمنا فيه عنوانا جديدا يكون عنوانه مستانفا في الحقيقة؟ ان قلت هذا ايضا ما ينبغي ان يسجل على ايحاء، على ان في باب المشتق مشكلتان، ولأجل اجتماع المشكلتين عقدنا هذا الفرع. المشكلة الأولى ذاتية الصفات، كون الصفات ذاتية، والمشكلة الثانية كون المشتق بسيطا، كأنه بين العنوانين عموما من وجه محل الالتقاء منهما يكون شنو؟ يكون أصعب من محل الافتراقين، من محلي الافتراقين، ولذا عنوان السؤال. نقول له هذا أيضا لا حاجة معه إلى عنوان السؤال، لأن كل من المشكلتين اللتين نشكو منهما والداعين اللتين نشكو منهما له دواء آخر في محل آخر. المسألة الذاتية في علم الكلام تبحث، ليس في المشتق عليها أو في غير علم الكلام، المهم أنها ليست من مسائل المشتق. ومسألة البساطة والتركيب وإمكان حمل البسيط أيضا ذكرناه في بحث المشتق وأجبنا عليه. فمن قال بالبساطة ينبغي أن نتنزل له، بل أن البسيط إذا كان بشرط لا على الحمل ما يخالف، وإذا كان ما يخالف وحمل الصفات الذاتية أيضا ما يخالف، إذا ما بقي إشكال من هذه الناحية. لماذا نسجل الإشكال الجديد؟ الشكل الثالث من أشكال عرض السؤال في هذا المقام ما هو ظاهر الكفاية نقلا عن صاحب الفصول، ولم أجقف إلى الآن في كلام صاحب الفصول، لكنه كسؤال يمكن حرضه، والظاهر أن الشيخ صاحب الفصول مراده ذلك، وهو أن نقول أن الأوضاع اللغوية للصفات أوضاع عرفية، أن نقول بحسب فهمي لصاحب الفصول أن الأوضاع للغات للصفات أوضاع عرفية، والعرف بتسامحه هكذا لا يرى إلا الصفات الزائدة عن الذات، والصفات غير الذاتية، أو بتعبير آخر لا يرى أي صفة هي ذاتية، لا يراها ذاتية، وإنما يراها زائدة عن الذات من قبيل اللون للجسم أو الطول أو العرض أو أي شيء آخر، كلها أمور زائدة عن الذات. زين، هذا انتهينا منه. فإذا استعملنا أي عنوان في صفة ذاتية فهو على خلاف الفهم العرفي، لأن الفهم العرفي بلي بأنه شنو؟ أن الصفة زائدة على الذات، فإذا استعملناها في صفة ذاتية فهي تكون عين الذات، إما ذاتية بهذا المعنى أو ذاتية بذاك المعنى، على كل حال تكون عين الذات، يكون هذا فيه تسامح عرفي، وهذا التسامح العرفي يجرنا إلى شنو؟ إلى المجاز، لأن الواضح وإن كان حكيما إلا أنه واضح عرفي، وضع لنا اللفظ بصفته عرفية وبصفة اللفظ عرفية وبصفة الواضح عرفية، يعني وضع الصفات ونحو ذلك والمشتقات للصفات الزائدة عن الذات لا للصفات التي هي عين الذات، لأن العرف يفهم منها ذلك. إذن فاستعمالها فيما هي هو صفة ذاتية استعمال في غير موضع له، ولذا اضطر يعني بالأخر درجة من درجات التفكير أن نقول أن الشيخ صاحب الفصول اضطر إلى أن يقول شنو؟ أن يقول بأن استعمال الصفات والأسماء في ذات الباري جل جلاله إما بنحو المجاز وإما بنحو النقل. أما المجاز فهذا الذي أوضحناه، وإما النقل أنه بلي أنه نعطي للأجيال العربية فرصة الوضع الجديد، بحيث كثر المجاز إلى أن استغنى عن القرينة فأصبح مجازا مشهورا، ثم أصبح وضعا جديدا نقلا، لا بنحو نسخ الوضع السابق، لأنه إذا قلنا سميع بالنسبة إلى أي واحد هذا مطلب في نفسه وصفته زائدة على ذاته، وإذا قلنا سميع بالنسبة إلى الله يصير شنو؟ بنحو الاشتراك اللفظي في وضعين اثنين حصل الثاني بالنقل، وبحسب النتيجة صار اشتراك لفظي أكثر والأقل. هكذا محصل كلام الشيخ صاحب الفصول، وبهذا نرى انه ما مربوط اصلا بقضايا حمل شنو؟ حمل الصفه الذاتيه على الموضوع اي على الذات، لا، بل في نفسها هل يمكن وضع لفظ لصفه ذاتيه وضعا حقيقيا بالوضع الاولي الأصلي في اللغة؟ يبدو أنه لا، لأن العرف متسالم على خلاف ذلك بهذا الشكل. هذا هو العرض الثالث. وإذا عرضنا السؤال على هذا الشكل بطبيعة الحال أيضا لا تكون المسألة أصولية، لعلها لغوية أو لعلها كلامية، لا تكون فإنها لا تكون أصولية ولا تكون داخلة في بحث المشتق أصلا، لأنه لا نتكلم عن هذه الصفات بصفتها مشتقا، بصفتها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مبالغة أو أي شيء آخر، وإنما نتكلم عنها بصفتها ألفاظ موضوعة لصفات ذاتية، والصفات الذاتية لا يفهمها العرف وإنما يفهم زيادة الصفات على الذات. فالمسألة لا مجال لها في المشتق. على أي حال الطريقة القديمة للبحث غير منافية لما يسمى بالاستطراد، أي الخروج عن الموضوع، وإن كان هذا لعله الفكر الحديث على نقائصه والمناقشات ضده، لكن من هذه الناحية على صواب، وهو أن الخروج عن الموضوع بلا موجب ينبغي التركيز باستمرار على المحمولات الخاصة بالموضوع، وأما بلي أنه كذا رؤينا وكذا روحي شرع، لا، ينبغي أن نسير بخط مستقيم في كل الموضوعات العلمية والتحقيقية. وهذا مما أشار إليه المحدثون ومعهم حق من هذه الناحية، فيكون هذا استطرادا، لعله كل هذه الأسئلة تكون بمنزلة استطراد في بحث المشتق، ويكون الجواب عليها مستأنفا أصلا، أي زائدا في الأصول أو لا أقل في بحث المشتق. إلا أننا بطبيعة الحال السؤال الثاني ليس هنا محل بحث، وهو أنه شنو؟ أن المشتق بصفته بسيطا هل يمكن فيه حمل الصفة الذاتية على الذات أو لا؟ هذا أحسن الأشكال مربوطا بالمشتق. لا، هذا هنا ليس بحث، وسوف لنا نتعرض إلى محموله، لأن محموله سبق، لأنه إن قلنا بالتركيب فعلى كل حال الصفة الذاتية أو غير الذاتية تكون سيان في إمكان الحمل، وإن قلنا بالبساطة وتنزلنا إلى الإمكان، وأن لا بشرطية مثلا لا بشرطية عن الحمل تجعل الحمل ممكنا أو أي شيء من التخريجات السابقة، إذن لا فرق بين الذاتية وغير الذاتية. إذا أجبنا على السؤالين الأول والثالث من هذه الناحية لا يبقى أي إشكال وأي فرق بين الصفات الذاتية وغير الذاتية، وإنما الشيء الأساسي شنو يعني على مستوى على مستوى سطح الكفاية، وإن كان استطرادا طبعا، وأنا أعترف بأنه استطراد، وأنا إنما مضطر أن أذكره لأنني مضطر إلى متابعة سطح الكفاية لا أكثر ولا أقل، وإلا فالمقتضى الحكم إهماله أصلا. المهم، فحينئذ تقتضي المصلحة الجواب على شنو؟ على السؤال الأول والسؤال الأخير، أن الصفات الذاتية هل يمكن حملها على الذات أو لا، سواء مربوطة بالمشتق أو غير مربوطة بالمشتق. حينئذ نقول أن الحمل حملان كما نعلم، حمل أولي ذاتي وحمل شايع صناعي، ولكل منهما شيء ملاكه بطبيعة الحال. فهل الملاك متوفر لكلا الحملين او غير متوفر لكلا الحملين او متوفر لاحدهما دون الاخر؟ ينبغي فحص كل منهما بحسب ملاكه. اما ملاك الحمل الاولي فقال المناطق، وقد سمعنا من الشيخ المظفر ذلك نسأل الله حفظه فيه، ان ملاكه الاتحاد مفهوما والتغاير بالتفصيل والتحليل لا أكثر ولا أقل. من قبيل الإنسان حيوان ناطق. هنا قد يقال بأنه هذا الملاك متوفر في حمل الصفات الذاتية من قبيل أن الاتحاد مفهوما موجود لفرض أنها ذاتية، والاختلاف تفصيلا أي بالتحليل والتفصيل أيضا موجود بعنوان شنو؟ بعنوان أننا نتكلم عن كل صفة مستقلة عن الأخرى، لأن التحليل هنا إنما هو تحليل في الصفات، لأننا ننظر الذات مرة نظرة إجمالية نقول أن الصفات عين الذات، ومرة ننظرها نظرة تفصيلية نقول هو رحيم وكريم وعليم وقادر ونحو ذلك من الأمور. فهذا هو التفصيل. فهل هذا الملاك حقيقة موجود أو غير موجود؟ في الحقيقة غير موجود. أما الاتحاد مفهوما فهو ليس بصحيح بين الذات والصفات الذاتية. الاتحاد مفهوما أي أنهما مفهوما شيء واحد. لا، الذات والصفات الذاتية سواء قصدنا المخلوق أو قصدنا الخالق إنما هما شيء واحد خارجا، لا شيء واحد مفهوما. الإنسان مفهوم والناطق مفهوم والحيوان مفهوم من ناحية المفاهيم مستقلة، وليس أحدهما عين الآخر. إذن فالاتحاد مفهوما غير موجود، بل التغاير مفهوما موجود. وكذلك لو نظرنا إلى صفات الخالق سبحانه وتعالى فإن ما يقال كما هو صحيح طبعا أن صفاته عين ذاته إنما هي عين ذاته خارجا وتكوينا، لا أنها عين ذاته مفهوما، بحيث نفهم من الله وكريم وحليم وحي وقادر نفس المعنى. هذا لا يحتمل أصلا، كأنه قال به بعض الشذاذ الفلاسفة وعلم الكلام من قبيل شكل من أشكال التجريد للخالق تبارك وتعالى أن كلها نصداقا ومفهوما بمعنى واحد، إلا أنه هذا لم يوافق عليه المحققين ومشهور المتكلمين والفلاسفة. فمن هذه الناحية المفهوم متعدد بطبيعة الحال وليس واحدا. إذن فالملاك الرئيسي الأول غير متوفر. فإذا كان أحدهما غير متوفر يكفي في عدم إمكان الحمل الأولي. معناته حينما نقول شنو؟ الله حكيم أو الله عالم ونحو ذلك، ليس هذا حملا أوليا، بل هو حمل شيء صناعي على ما سوف يأتي. مضافا إلى إمكان المناقشة بالفقرة الثانية من ملاك الحمل الأولي وهو الاختلاف والتفصيل والإجمال، فإن الكلام في التفصيل والإجمال إنما هو شنو؟ في حمل جملة على مفرد. هذا لاحظوا، الإنسان حيوان ناطق، الخبر جملة حيوان ناطق، فحينئذ أصبح خبرا عن الإنسان. والكلام في حمل الصفات الذاتية في صورة ما إذا كان الخبر مفردا، الله كريم، ما قلنا أنه كريم كذا، لا، كريم، أو الإنسان ناطق. الإنسان ناطق فيه تحليل، ليس فيه تحليل، مفهوم إفرادي حملناه على مفهوم إفرادي. الله كريم ليس فيه تحليل، بل هو أيضا مفهوم إفرادي محمول على مفهوم إفرادي لو صح التعبير. فالتحليل الذي يقترحه المناطق أو يخترع هو شيخ مظفر قدس الله روحه لا وجود له في محل الكلام. فمن هذه الناحية الملاط الثاني لصحة الحمل الأولي الذاتي لا يكون موجودا. فكلا الملاطين غير موجودين. إذن فالحمل هنا في الذاتيات ليس بالحمل الأولي. أما الحمل الشائك فملاكه كما نعلم الاتحاد خارجا والتغاير مفهوما. الملاكين موجودين. أما التغاير مفهوما فهذا الذي انتهينا منه، ولا شك بتغاير المفهوم سواء على مستوى الذاتيات في الخلق او على مستوى الذاتيات في الخالق جل جلاله. التغاير المفهومي موجود، وكذلك في الاتحاد الخارجي اي في عالم الخارج او قل في عالم الواقع الذي هو اهم من الخارج وغير الخارج من الواقعيات، يعني ايضا موجود، لأنه كونه ذاتيا أي عين الذات. فإذا هو أخص أنحاء والقدر المتيقن من أنحاء الاتحاد الخارجي. الاتحاد قد يكون شكليا وقد يكون حقيقيا، وهذا هو الاتحاد الذاتي أو الوحدة الذاتية هي أحسن أنحاء الاتحاد الخارجي. إذا فمن هذه الناحية الملاك موجود. إذن فالحمل إنما هو حمل شائع صناعي وليس حملا أوليا. الآن كأنه الشيخ صاحب الكفاية مثل، يعني في الحقيقة ندخل مؤقتا في مسألة كلامية مربوطة بصفات الله سبحانه وتعالى، وهو أن الشيخ صاحب الكفاية مثل للصفات التي هي عين الذات، وقال أن المشهور المنصور يعني الذي هو عليه الدليل أن الصفات عين الذات مثل لها بالحي القادر الرحيم الكريم. وسوف يأتي أنني أرى أن الحي والقادر عين الذات، إلا أن الرحيم والكريم ليس عين الذات بل هي من الأسماء الحسنى الزائدة على الذات، وذلك بأحد تخريجين. التخريج الأول ما ذكره في المحاضرات من أن هذه من أن هذين الصفتين وأمثالها من الصفات من صفات الأفعال لا من صفات الذات، وصفات الأفعال زائدة عن الذات لأن متعلقها خارج عن الذات. فمن هذه الناحية يمكن أن تكون زائدة عن الذات، والتفصيل ليس هنا وإنما هو في علم الكلام. التخريج الثاني أن هذه الصفات وأمثالها مربوطة بالمخلوقين. سوف أقول الآن شنو؟ أننا إما أن نلاحظ الذات وحدها بدون خلقه، بدون خلقه تبارك وتعالى، ومرة نلاحظ الخالق والمخلوق معا. فإذا لاحظنا الخالق فقط كأنه ليس له مخلوق أصلا، فماذا يصفى عندنا من الصفات؟ تلك الصفات هي الصفات التي هي عين الذات. حينما نصعد فوق كل المخلوقات ونلاحظ الذات في حقها، كريم رحيم سميع بصير أي شيء، غفور شكور، هذا كله شيء متعلق بالمخلوقين. إذن فهي اسماء حسنى وليست صفات، وهي مخلوقة وليست عين الذات. نعم سوف اقول في المستقبل واقول بعض التفاصيل ان ما يصفو عندنا على انها عين الذات ثلاثة فقط: الحي والعالم والقادر، على تفصيل سوف يأتي. في المحاضرات اشكل على الشيخ الاخون بان هذا من صفات الافعال، اذا فكان الشيخ الاخون على خطأ حينما ذكر الرحيم والكريم، وهذا صحيح، لكنه في المحاضرات اضاف شيئا اخر وهو ان السميع والبصير عين الذات، مع العلم انه لا يفرق بين الرحيم والكريم من ناحية وبين السميع والبصير من ناحية اخرى، كلاهما كلا التخريجين منطبقين عليهم. ان قلنا انها من صفات الافعال فالسمع والبصر ايضا من صفات الأفعال، وإن قلنا أنها من بدي متعلقات المخلوقين كلاهما أيضا أو أربعة إنما هي متعلقات المخلوقين. فمن هذه الناحية لا أثر يعني إضافة